فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف الإمام البخاري رحمه الله في جامعه يستفي في كتاب الرقاق باب في الأمل وطوله باب قال الإمام البخاري رحمه الله باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله له أعذر الله إليه بالعمر لقوله تعالى من بلغ 60 دليله من بلغ 60 فقد أعذر الله إليه بالعمر لقوله تعالى دليل هذا ومعلوم أن تبويب الإمام البخاري هو خلاصة رأيه في المسألة وحكمه في المسألة من بلغ 60 سنة ودليله لقوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هذه الآية من سورة فاطر تمامها أو أولها وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فهنا كأنه توبيخ من الله تعالى حينما يصرخون ويطلبون ربنا كما في رواية في آية أخرى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا وفي آية ثالثة لعلي فأصدق وأكن من في سورة الجمعة آية سورة المنافقين ولا سورة الجمعة؟ أيوة ماذا في؟ أخرتني إلى يوم
إلى أجل قريب
فأصدق وأكن من الصالحين. كل هذه الآيات إيمانا واحد كأن الله تعالى يحذرهم ألا يتأسفوا ولا ألا يتحسروا كما يأتي يوم القيامة من لم يكن على دين الله تعالى يتحسر ولو وجد فرصة ليرجع فيعمل صالحا حتى يكون ممن يرضى الله تبارك وتعالى به. فقد أعذر الله أي أزال عذره لم يبقى العذر. 10 سنوات طفولة 15 سنة ما بين الطفولة وما بين البلوغ ثم بعد 15 وما بعدها البلوغ ويكون العقل يجب أن يكون أتى إلى حد يعرف مصلحته ولذلك مصلحته الدنيا أيضا متعلقة بعد البلوغ وإن آنستم منهم رشدا إلى آخره وبعد ذلك 30 سنة حتى إذا بلغ 40 سنة بلغ أشده ويكون أشد بلوغ القوة العقلية وقوة الجسمية. في هذا يجب عليه أن يفكر في مصلحته في الدنيا وفي الآخرة ثم بعد ذلك مدة طويلة 50 بعد 40 10 سنوات بعدها 60 من بلغ هذه العمر في الحقيقة كلها فهو عذر لا عذر له في أنه لم يعمل. يجب أن يعرف مصلحته وكتب الله تتلى وآتاهم النذير من عند الله تعالى الشيب قد اشتال في جسمه وفي رأسه كل هذا نذير بأنه قريب أجله. كذلك النذير الرسل وغيرهم جاءوا وآيات الله تعالى حوله ما بقي له عذر أن يقول ما وجدت فرصة أو ما وجدت موضع للفكر حتى أعمل. ولذلك قطع الله عذره لا عذر بعد ذلك. لو كان مثل ما جاء أن الشخص يأتي أن الطفل يأتي يوم القيامة تذكرون الحديث في صحيح مسلم ويقول يا رب ما بلغت ما أكلف به الروايات جاءت فهذا له عذر لا شك فيه. لكن الذي بلغ هذه الأعمار التي بها يتكلف في أمور الدنيا كذلك يجب عليه أن يتكلف في أمور الآخرة ويعمل بما أمر الله تبارك وتعالى. فأعذر الله إليه في العمر أي قطع عذره في العمر ولم يبقى له عذر لو كان يعمر أو قيل في عمره لكان يعمل. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله لقوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر هذا العمر الطويل كان ينبغي أن يتذكر فيه من تذكر. ثم بعد ذلك جاء النذير ينذر وأكثر من فسروا النذير بماذا؟ بالشيب. هذا الشيب في الحقيقة حتى في اليد يأتي الشيب وليل نهار ينظر إن لم يكن شيبه في رأسه لكن ينظر في لحيته وإن كان لحية كذلك في يده وفي جسمه عامة. فكان ينبغي أن ينظر إلى قرب أجله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله عبد السلام بن المطهر، هو عبد السلام بن المطهر ابن حسام أبو النصر الأزدي، هذا أول مرة جاء هنا عبد السلام بن المطهر ابن حسام أبو نصر أبو ظفر الأزدي أبو ظفر الأزدي ظفر الأزدي. قال حدثنا عمر بن علي، هو مشهور عمر بن علي بن مقدم المقدمي، عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه يروي وبواسطة أبيه عن أبي هريرة وبدون واسطة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. فأخذ البخاري رحمه الله هذا التبويب من قوله صلى الله عليه وسلم وذكره دليلا في الباب، وقوله تعالى يدل على هذا المعنى، فيكون ذكره أيضا دليلا للمسألة. تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبوري. لماذا هذه المتابعة؟ لماذا يذكر الإمام البخاري؟ في الغالب يذكر البخاري المتابعة لدفع إشكال مقدر، ربما أحد يسأل يقول لعل هذا فيه انقطاع، لأن سعيد بن أبي سعيد المقبري يروي هذه الرواية في بعض الأحيان عن أبيه عن أبي هريرة، فذكر قال تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري، مثل معن بن محمد الغفاري 3، معن بن محمد كذلك أبو حازم وكذلك ابن عجلان 3 يروون عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه بدون واسطة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله أنه قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد أنه قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب، يونس من يكون ابن أبي شهاب؟ ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في ثنتين، يشب ابن آدم ولكن قلبه يكون شابا في خصلتين اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل. حب الدنيا يأتي فيه كل ما يكون فيما من أمور الدنيا، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وكذا، فيكون الإنسان هذا يعني قد يكون يزيد في هذه الناحية أيضا سبحان الله، ولكن المطلوب ما دام كنت شابا جسمه ينبغي أن يشيب عمله ويزيد عمله، ما هو كذا، لكنه يزيد في حب الدنيا. إن كان شابا صغيرا كما قال المتنبي في بعض شعره لما يعني وشى به أحد إلى سيف الدولة وقال إنه يهجو بك وكذا، فجاء يعتذر عنده فقال: وكيف ولم أبلغ من ال إيش فكيف مللت من طول البقاء، يعني الآن ما بقيت 40 سنة ما وصلت، كيف مللت من طول البقاء حتى يعني أهجوك حتى أخاف أن أموت. فالإنسان الذي يكون في أول حياته ربما يكون الشيطان أقرب إليه، لكنه بعد 70 بعد 60 بعد 50 بعد ما ضاعت قواه ينبغي أن تكون تضعف دواعي الشر أيضا. ولذلك 3 لا ينظر الله إليهم، من هم؟ منهم شيخ زان وعائل مستكبر. عائل فقير إيش دواعيه للكبر والتكبر؟ ينبغي أن يكون متواضعا، لكن مع ذلك يتكبر فهذا ذنبه أعظم. كذلك شيخ زان فيكون قد ضعفت قواه، كان ينبغي أن تضعف شهواته ودواعي الشر أيضا بالرجوع إلى الله تعالى. ولكن لا يزال قلب الكبير شابا في سنتين في حب الدنيا وطول الأمل. قال ليث عن يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة. هنا ابن شهاب قال أخبرني سعيد، وهنا من طريق يونس أيضا، ويروي عن يونس عبد الله بن سعيد يروي عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وسيب وحده، ولكن ليث ابن سعد عن يونس وابن وهب أيضا أن يونس كلاهما يرويان عن ابن شهاب يقول أخبرني سعيد وأبو سلمة، يعني ابن الزهري سمع هذه الرواية عن طريق سعيد بن المسيب وكذلك أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة روى. جاء البخاري رحمه الله أسرى رواية سجن وسيف وأراد أن يذكر أن له طرقا أخرى مقوية. ثم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي شيخ البخاري أنه قال حدثنا هشام عن قتادة. من يكون هشام؟ هشام في هذا الطبقة هشام بن يوسف الصنعاني وهشام بن أبي سنبر عبد الله الدستوائي. وهنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كبر يكبر وكبر يكبر كبر يكبر كبر في العمر وكبر في المعنى كبرت كلمة تخرج من الفم. فهنا تقول كبر يكبر يكبر ابن آدم نعم كبر كبر يكبر وكبر يكبر في المعنى يكبر ابن آدم ويكبر ما هو أو يكبر ابن آدم ويكبر ما هو اثنتان حب المال وطول العمر رواه شعبة عن قتادة. لماذا الإمام البخاري نكت رواية شعبة هنا؟ لأن قتادة ابن دعامة يحتاج إلى دعامة قالوا لأنه مدلس ما هو كذا فدعمه بشعبة وهو من أشد الناس عروبا عن رواية المدلسين. فإذا روى عن المدلس فمعناه أنه سمع منه وهو تصريحا له. ولذلك لما ذكر هنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس فقال هنا رواه شعبة عن قتادة حتى لو قال عن أنس فرواية شعبة يزيل شبهة التدليس عن قتادة عن أنس.
ليش ما أخرج رواية شعبة البخاري؟
لماذا لا أخرج هذا في الحقيقة إذا غاص الإنسان في مثل هذا يجد
هي في مسلم
هي في مسلم وغيره أيضا كثير منهم لكن الإمام البخاري رحمه الله عنده بعض يكون النظرات قد يكون بعضه ألزم من بعض يونس بن يزيد قد يكون ألزم وكذلك غيره هشام يكون أكثر رواية من قتادة. على كل حال له في الحقيقة حكمة في هذا كما بينا بالإجمال غير واحد من العلماء لكن يحتاج إلى النظر الدقيق في مثل هذا ولا بد أن يكون له حكمة ونظر. ثم أنا ما فهمت هنا كلام ابن حجر يعني انظروا ماذا قال عذر الله العذار إزالة العذر يعني كأنه يقول الحمزة هنا للسلب
إزالة ولا السلب
إزالة العذر يعني أزال الله عذره لم يبق له عذر إزالة العذر فحمزة هنا عذر يعذر وآذر أزال العذر والمعنى أنه لم يبق له اعتذار كان يقول لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به يقال عذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية في العذر مكنه منه إلى آخره. قال ونسبة المعنى ما فهمت ماذا يقصد إذا كان ظهر لأحد منكم ونسبة الإعذار إلى الله مجازية يقول ابن حجر ونسبة الإعذار إلى الله مجازية ماذا يقصد ليس حقيقة هذا
يقصد كده طبعا
لماذا
أولها ابن حجر بأول صفات
لا, لا 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 ليس هنا يعني ما يكون نقصا في حق الله عز وجل قطع عذره فهذا فيه نقص في حق الله تعالى إذا قلنا أنه حقيقة قطع عذره بحيث سبب له من الأسباب ما كانت كافية لأن يكون يصلح نفسه ويعبد ربه. فما معنى نسبة الإعذار إلى الله مجازية ما أدري يعني كأنه يقول إن الله تعالى يعتذر لا قطع الله عذره لا يعتذر لو كان كلمة العذر ربما يكون لجناب الله تعالى فيه شيء من النقص أو كذا لكن قطع عذره كما قطع عذر أي شخص لا يصلي ولا يزكي آتاه أقلا فقطع عذره آتاه قوة فقطع عذره هذا معنى واضح جدا. فأنا ما فهمت في الحقيقة أردت أن أفهم ورأيت بما تعرض له الكرماني عنده يا شيء عندك يا شيخ العين ما تعرض له لماذا قال نسبة الإعذار إلى الله مجازية وهي حقيقة ليس فيه إن شاء الله أي خلل أي نقص حتى يؤول ولا يحتاج إلى التأويل ما دام أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل لله تبارك وتعالى فلنا نقول على حقيقته كما يليق بجلاله عز وجل وما دامت العلة والحكمة ثابتة فالأمر أوضح من أن يقال أنها مجازية. ثم قال باب العمل الذي يبتغى به وجه الله فيه سعد فيه سعد وفي بعض الأحيان يقول فيه عن سعد يعني فيه سعد أي فيه سعد روى رواية بهذا المعنى وهو في رواية الذي رواية مرض موته أو مرضه الذي خاف منه أن يموت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك أن تخلف وتعمل عملا ترتقي به وجه الله إلا وجرت عليه حتى اللقمة في شجر في فم امرأتك. قال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، البخاري، أخلف بعد أصحابي، قال لا إنك لن تخلف فتعمل عملا إلى آخره. على كل حال ففيه أنساد وأشار إلى ما روى، وهذه تعليقاته من أنواع تعليقاته أنه يعلق حديث يكون قد وصلها في مواضع أخرى. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا معاذ ابن أسد، وهو معاذ بن أسد المروزي، أنه قال أخبرنا عبد الله المروزي عن عبد الله، يكون هو عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله، أنه قال أخبرنا مامر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع، وزعم محمود أنه أقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وأقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم. زعم محمود، الزعم هنا ليس بمعنى ظن الذي هو يكون على معنى الشك والشبه، إنما زعم معناه قال، لأنه جاء في كتاب العلم هذا الحديث وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب متى يتحمل الصبي، متى يتحمل الصبي في كتاب العلم، يعني متى يكتب أن الطفل إذا ذكر حديثا عن رسول الله أو ذكر عن أي حادثة في كم عمر يقبل الكلام، إذا كان سنة سنتين ربما يكون فيه شبهة أنه لم يضبط، لكن الذي يظهر أن أنواع الضبط مختلفة. هنا أقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم، الآن الرواية أصل الرواية ما جاءت الذي هي التي توافق التبويب، لكنه أقل مجة مجها، أراد أن يقول يعني هو صحابي صغير لكنه يعني روى عن صحابي آخر أكبر منه ولم يسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قال حاذفا الصحابية فيكون من مراسل الصحابة ومقبول، لكن أقل مجة مجها من دلو كان في دارهم، هذا ينبغي ألا ينسى، لأن الطفل وكنت ابن أربع سنين كما جاء هناك، فإذا ابن أربع سنين إذا ذكر حادثة فيكتب له أنه سمع، أما قبله فيكون شك أنه سمع ولم يسمع، لا خاصة إذا كانت حادثة حدثت معه ووقعت الواقعة معه. وأنا دائما أمثل عندما ندرس هذا الباب نقول القرائن تدل في بعض الأمور أنه يكون أضبط، فإذا وقعت الواقعة مع الإنسان فهو يكون أضبط للحادثة لا شك فيه، وخاصة مثل هذا الولد الصغير إذا ضربته صفعة واحدة وعمره 3 سنوات ما ينسى دائما، لكن إذا تكلمت معه يا ولد قل كذا وكذا ربما ينسى معه كذا، لكن هذه الحادثة وقال مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه هذا ما يقدر أن ينسى فيكون أضبط له. فالزام هنا ليس معناه أنه لم يضبط. قال محمود بن الربيع قال سمعت إثبان بن مالك الأنصارية ثم أحد بن سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. هذه الأحاديث وأمثالها قد تبعث الناس للإرجاء وعدم الأمل لا شك فيه، لكنه لا بد أن تجمع الآيات وتجمع الأحاديث حتى يفهم المضمون بكامله، ولو لم نجمع الأحاديث على 30 وجها ما فهمناه كما قال الأئمة، لا إسناده ولا متنه. فهنا ليس معناه أنه حرم الله عليه تحريما أبديا فيجلس عن الصلاة والزكاة وغيره كما هو معروف، إنما تفسير العلماء كذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، هذا لا يؤول، خلي الناس يخافوا من هذا، لكن تاويله قطعا إذا كان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فكبره لا يكون محبطا جميع أعماله، معناه لا يدخل الجنة دخولا أوليا. كذلك هنا لن يوافي أبدا يقول لا إله إلا الله يعني تحريما أبديا إلا حرم الله عليه النار، يعني لا يكون عليه الجنة حراما بل حرم الله عليه النار مؤقتا إن شاء الله لوقت من الأوقات، ثم يخرج لأعماله ويغتص بين في نهر بين النار والجنة كما جاء في الروايات، ثم يدخل الجنة ويقال له جهنمي ومثله أو أمثاله يقال لهم جهنميون. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة وهو البغلاني أنه قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن كان معروفا بالإسكندراني أن عمرو عن سعيد المقبوري، وهذا أمر مضى بنا كثير، عمرو بن أبي عمرو مولى المطيب المخزومي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت سفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. سفيه ما المقصود منه؟ يعني حبيبه، إذا أخذ ولده أو أخذ أقرب الناس إليه هذا المقصود منه. ثم احتسبه أي لم يجزى وصبر واحتسب، ابتغى به وجه الله، احتسبه يعني لوجه الله تعالى، وليس صبر صبر بقساوة القلب أو صبر اضطراب، لا، يحتسب الأجر ويقول: اللهم أجرني في مصيبتي، إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا الذي يجعله مطابقا للباب. ثم احتسبه الأجر يعني وابتغى به وجه الله عز وجل وما عند الله من الأجر فصبر واحتسب، إلا ليس له جزاء إلا الجنة.
لم أجده إلا قط، لم أجده إلا في أحمد فقط.
في
أحمد بس مسلم أحمد فقط.
هذه الرواية
بس فقط.
الزيادة.
لا مسلم يعني الحديث دوت عندما خرجته لم أجده إلا في أحمد فقط.
هذا عند الكتب الستة ما هي موجودة.
لا في ستة في مسلم أحمد فقط. الكتب الأخرى مش موجودة.
ما يضره لو كان، لكنه ما دام وان تليق الظاهر يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني نفسه، فالحاصل على كل حال لا يضره ان شاء الله، ولو لم يكن لكن تجد انت الان كتب الست امامك مصنف الامام احمد، هناك مسانيد اخرى مسانيد
هو في احمد يعني
لا قال الان اذا كنت تعتمد على بعض الناس يدعي انه رايت ما يوجد في الان بدوا يحكمون ما يوجد زي اطراد في الكمبيوتر، لا كمبيوتر ولا حاسب، لكن انت راجع ان شاء الله تجد ان شاء الله له متابعه.
هو في ابو نعيم مستخرج واسماعيل مستخرج، بس اللي عندي ابو نعيم ولا عندي اسماعيل.
لا ولو لم يكن الا انه عنده لا يكون على كل حال يعني محتجا به قطعا، ولا يقال انه اذا تفرد به الراوي كما الان الناس يعني بعض الناس في الحقيقه يريد أن يظهر أشياء كما قالوا خالق تعرف فيأتي بمسائل، يقول المتقدمين ما كانوا يقبلون إذا كانت الرواية له راوي واحد أو الغريب ما كانوا يقبلون، ما أن الأئمة أول حديث الإمام البخاري واتفقت الأمة عليه إنما الأعمال أول حديث وآخر حديث كلمتان حبيبتان وخفيفتان، هذه كلها مما تفرد به يعني هو غريب، ما روى عن عمر إلا ألقما وعلى ما روى عن ألقما إلا إبراهيم السمي إلى آخره كما حقق العلماء على كل هذا. جزاك الله خير هذا الجهد، لكنه يحتاج إلى مزيد من الجهد. نعم هذه إفادة منك. هو ذكر يعني له شواهد من حجر أشياء باب ما يحذر
سعيد
المقبري هنا سعيد المقبري أنا أبي هريرة كيف هو لا سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري من الثقات المعروفين أظن من تلاميذ أبي هريرة ليس فيه
أخذ بنته بينه
لا سيد المسيب أخذ بنت أبي هريرة ليس سيد المقبري سيد المسيب هو الذي
الحديث الأول اللي ذكره في الباب
إيش هو
الحديث الأول معاذ بن أسد
محمود معاذ بن أسد ماذا
ليش جعلهم حديثين
هذا جعلك أنت وهو يعني ينبغي أن يكون حديث واحد لكنه جعله بمعنى أنه في كتاب العلم ذكره عن محمود الربيع قال لقد أقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه في بئر من دارنا هذا حديث هذا حديث يعني مختلف ما أنه في الحقيقة وزعم هذا من الزهري هذا جاء كما يقولون مستدرك وليس أصل الحديث فكان ينبغي أن ترقم حديث واحد فجعله 624-22 وهذا جعله 23 هذا خطأ من المرقمين أنا تعرف لما نبتلى يعني تحقيق الكتب النصوص إذا نسيت أنت حققت الكتاب ثم وجدت سقطا في هذه النسخة وقد رقمت من أوله إلى آخره ثم وجدت في نسخة أخرى نص زائد يحتاج إلى ترقيم آخر ففي الغالب يجعلون مثلا 64-22 يجاله 64-22 باع، يعني إذا ذاق المدخل والمخرج عليه ماذا يفعل؟ هل يبين من أول إلى آخر؟ مثل هذا الظاهر حصل الترقيم من المرتب رحمة الله على جرده. ثم قال باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. باب ما يحذر من زهرة الدنيا أي زينة الدنيا والتنافس فيها. قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الله هو ابن أبو يويس ابن أخت مالك قال حدثني إسماعيل ابن إبراهيم ابن عقبة ابن أبي عياش الأسدي عن موسى ابن عقبة قال قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن اللوي كان شهد بدرا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره كان شهد بدرا معناه من الصحابة الأوائل أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والبدر كانت بدر في الصحابة أذكر وكان لأصحاب بدر فضيلة معروف اعملوا ما شئتم فلذلك نوه به وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه أي بقدوم أبي عبيدة بمال من البحرين فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي خدمته وقدومه وافق صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف صلى الله عليه وسلم تعرضوا له أي جاءوا أمامه في أرضه صلى الله عليه وسلم يقدمون أنفسهم حتى يراهم النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم أرادوا أي إذا رآنا تذكرنا مثلما ذكرت لكم الشيخ ما هو كذا إذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا أمامه حتى نام فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء انظروا شيء يعني النبي صلى الله عليه وسلم استحضر هذا الشيء يعني هذا الشيء ليس ما أنه جاء في بعض الروايات بمال كثير من البحرين نعم فقال جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله هم صرحا ما فيها أي شيء قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتكم فخوف النبي صلى الله عليه وسلم من الولوغ من الإيغال الكثير في الدنيا وقال ما أخشى عليكم الفقر وجاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتحت عليهم الدنيا وفتحت الفتوحات الكثيرة وأسحرت وأبحرت الوفود والجنود جنود الإسلام والمسلمين وكانت تأتي بالغنائم الكثيرة وصى الله عليهم فهو الذي تنافسوها كما تنافسوها تلهيكم كما ألهتم ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا الليث بن سعد أن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة أبو الخير هو مرصد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت متى كان هذا وفي أي سنة جاء في روايات أخرى قبل موته صلى الله عليه وسلم خرج وصلى عليهم ثلاثة كأنهم مودع كأنه يودعهم مؤذن لهم وبهذا المعنى جاءت الرواية
بعد
8 سنين منهم يعني في السنة العاشرة وأحد كانت في السنة الثامنة يعني صلى عليهم من هنا يؤخذ أن صلاة الغائب قد يصلى ولو بعد مدة الآن حينما ندخل في أقوال فقهائنا رحمة الله عليهم جميعا فبعضهم يقول صلى على المي على القبر ولا يجدون النكير إلا بعض العلماء قال لا يصلى على القبر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر إلى متى قالوا إلى وقت يظن سلامة جسده ولم يتحلل فيه وبعضهم قال يوم دفنه إلى آخر لكن نقول يعني أنت أيها الرجل إذا رحت إلى بلد ما ووجدت هناك رجلا تعرف أنه مات فجاز لك أن تصلي عليه ولم تصلي عليه ولو بعد مدة طويلة هنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد اللفظ الرواية على قتلى أحد بعد 8 سنين كأنه مؤذن لهم صلى الله عليه وسلم نعم فقال فصلى على آل عود صلاة ولا الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم. الفرط هو الذي الرائد في الحقيقة، هو الذي يكون يذهب إلى السرير قبل